كتاب الإمارة، وكان الدرس الأول بعنوان الأئمة من قريش. الأئمة من قريش، والناس تبعا لقريش في الخير والشر. وبين هناك فيما يتعلق بواقع الأمة اليوم أن هذه الإمارات الحادثة على الساحة الدعوية إنما هي إمارات خاصة وليست إمارات عامة. أما الإمارة العامة فالمقصود بها الخلافة العظمى، وهذه لا يجوز انعقادها بشروطها وأركانها وموجباتها إلا للخليفة العام. وأما من بايع إمام جماعته أو أمير جماعته على أنه الإمام العام وعقد له البيعة بنفس أركان وشروط الإمارة العامة والخلافة العامة، فهذا جرم عظيم في حق النصوص الشرعية الواردة بشأن الإمارة، لأنه يلزمه أن يقول بتعدد الأمراء في آن واحد، وليس الأمر كذلك. كما يلزمه أن يكفر بلسان الحال أو المقال من لم يبايع، كما يلزمه كذلك لحوق الإثم والثواب في الطاعة والمعصية لهذا الأمير. وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بما يرضي الله. وإن صحت هذه الإمارات فإنما هي لا تعدو كونها إمارات أو بيعات على البر والتقوى، لا يلزمه فيها طاعة. وإذا لزمته الطاعة لزمته من باب أن هذا عمل مشروع أوجبه الشرع أو ندب إليه. كما لا يلحقه الإثم، أي إثم مخالفة الأمير. لماذا؟ لأن إمارته غير شرعية، ليس فيها الإمارة التي يناط بها الثواب والعقاب، الطاعة والمعصية. وإذا كان ثم معصية على أسوأ الفروض أو ثم عقاب على أسوأ الفروض فإنما الثواب والعقاب بالشرع لا بالبيعة. كما لو أن فلانا من الناس مسؤول عن هذا المسجد قال: تأتي تخطب عندنا الجمعة؟ قلت له: نعم. أتي. قال: اتفقنا؟ قلت: اتفقنا. ثم تخلفت عن خطبة الجمعة بلا عذر شرعي، آثم أو لا؟ آثم بتأثيم الشرع لي أم باتفاقي مع هذا الرجل؟ بتأثيم الشرع، آثم بتأثيم الشرع. وكان الاتفاق من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كنا أبدا لا نقول بجواز إنشاء هذه البيعات الدعوية على الساحة، لا نقول بجوازها أبدا. لماذا؟ لأنها ليست مشروعة لا بالكتاب ولا بالسنة ابتداء. ثانيا، لأن عقد البيعة لآحاد الناس بغير برهان ولا بينة ولا دليل شرعي يضعف الولاء دائما لله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين بايعوا أو عندهم انتماء لجماعات دعوية معينة دائما يعملون للجماعة إلا من رحم الله، ودائما يعملون لإمامهم وأميرهم. ولذلك لو جاء القول صريحا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء قول مخالف لهذا الإمام أو لهذا الأمير، عملت الجماعة بقول الأمير، وضربوا بكلام الله وكلام الرسول عرض الحائط، زعما منهم أن كلام الله وكلام الرسول على رؤوسنا وملء قلوبنا وأعيننا، ولكن هذا كلام لا يوافق الواقع، وإنما هذا حكم شرعي. أما كلام الإمام فهو فتوى شرعية ليس حكما شرعيا. فنحن إذا تركنا كتاب الله إنما نتركه لفتوى شرعية، وهي فتوى الإمام أو المسؤول أو الأمير. وإذا عملنا بكتاب الله عملنا به لأنه الأصل وهو أصل الأحكام. كل هذا محاورة ومناورة مع الله عز وجل لا تصلح ولا ينتفع بها صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأبى الله تعالى إلا أن يفضح الظالمين المارقين عن فهم كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فضح الله تعالى كل الجماعات على ملأ من الخلق بأن صنف فيما التقانير، بل كثير منهم زعم أنه تاب فأثبت أنه كان مخطئا منذ 25 تأتي اليوم بعد ضياع الوقت وتقول أنا تبت إلى الله، على أي حال هذا أصل من أصول الدين وهو قبول التوبة ما لم يغرر العبد. لكن على أي حال هذا الذي قلته اليوم كنت تسمعه نصيحة خالصة منذ أن نشأت بدعتك، منذ أن نشأت بدعتك، ولكنك صممت أذنك وسكت على قلبك فلم تسمع كلام الحق أبدا. ولذلك الحق دائما أبلج واضح واضح، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فالإمارة لا يجوز انعقادها إلا لله تعالى ورسوله، ثم من ولاه الله تعالى إلى يوم القيامة، الخليفة العام، الخليفة العام الذي يعين الولاة من باطنه، يعين ولاة الأنصار والبلدان من باطنه. فيجب طاعة هؤلاء، لأن طاعة الوالي من طاعة الخليفة، من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من طاعة الله عز وجل، وما دون ذلك فخط القتال. الباب الثاني وهو هذا الباب بعنوان الاستخلاف وتركه، أي باب جواز الاستخلاف، أي إذا كان هناك خليفة عام وافته المنية أو مرض مرضا أو شك فيه على الموت أو اضطرب فيه على الموت، هل يجوز له أن يولي؟ نعم يجوز. هل يجوز له أن يترك الولاية أو يترك الاستخلاف؟ من يستخلفه؟ نعم يجوز له ذلك. أما جواز الاستخلاف فقد استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختاره للناس من دون الناس. وإذا تركت الخلافة فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف من بعده أحدا، وإنما انعقدت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فيجوز تركها ويجوز انعقادها. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن ابن عمر عبد الله بن عمر العدوي رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب، حضرت أبي عمر حين طعن في صلاة الغداء في صلاة الفجر. ما الذي طعنه؟ أبو لؤلؤة، وكان مجوسيا، كان مجوسيا، ما سجد لله طبعا أنه أسلم، ما سجد لله. ولذلك لما سأل عمر بعد إصابته من قتلني، قالوا أبو لؤلؤة، قال: الحمد لله أن لم يطعني أحد سجد لله سجدا. أبو لؤلؤة المجوسي. قال ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، أي سمعت ثناء الناس عليه. قال ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، أي أثنوا عليه خيرا، وقالوا: جزاك الله خيرا، أي يا عمر. فقال: راغب وراهب، راغب وراهب. الناس بين راغب وراهب، بين خائف وراجل، بين متمن لانعقاد الخلافة وبين متوقف فيها، أي بين راغب مني أنا أستخلف وبين متوقف في ذلك. فكلمة راغب وراهب محمولة على كل هذه المعاني. قالوا: استخلف أي يا عمر، استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ هذا شيء عجيب، أتحمل أمركم حيا وميتا؟ ما يدريني لو أن استخلف أيصيب أم يخطئ، أيؤدي الأمانة أم يخونها؟ أتحمل أمركم حيا وميتا؟ فقال: لوددت أني حظي أو أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناقبه وقر بعير، مناقب عمر وشمائل عمر وفضائل عمر لو أراد أحد أن يصنف فيها مصنفات لكانت حمل بعير. هو الذي يتمنى أن يخرج من الدنيا كفافا، ليس له من الخير وليس عليه من الشر. هذا عمر الإمام العادل، هذا فاروق الأمة الذي فرق الله به بين الحق والباطل، هذا أول من طلع بالحق حول الكعبة على حين تخوف من الناس. كان الصحابة الذين حول النبي عليه السلام يخافون أن يبوحوا بشيء من دينه في الكعبة، ولكن عمر أباح، فكان إسلامه نصرا لدين الله عز وجل ولنبيه ولأصحابه الكرام. هو أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه. عمر رضي الله عنه الذي كان يبكي إذا تعثرت ناقة بالعراق أو بمصر أو بالشام أو بسائر البلدان، وهو الذي أخذ على عاتقه أنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، سيسأله عنها وإلا فكيف يكون واليا؟ هو وال على كل شيء، على الإنسان وعلى الطير والحيوانات والحشرات، سيرته العادلة في كل أصناف المخلوقات. قال: لوددت أني خرجت منها على الكفاف، لا علي أي من الإثم ولا لي من الثواب. ولا شك أن هذا رجل سيأتي يوم القيامة لا يحاسبه، لأنه لا له ولا عليه. قال: فإن استخلف أي بعد ضغطكم علي، إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر. وإن أترك أي الاستخلاف فقد تركه من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كأن عمر يعلمنا بهذا الدرس وبهذا الكلام الجميل درسا عظيما جدا، وهو أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المسلمين سلف فيما يقول وفيما يعمل. لابد أن يكون للإنسان المسلم سلف في أقواله وأعماله. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وأنا على دربه أسير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه استخلفني عليكم، فإن استخلفت عليكم أحدا فاعلموا أنني سلفا في هذا الاستخلاف، وإن تركتكم بغير استخلاف أو عاجلتني المنية بغير ذلك فقد عاجلته المنية عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف. فأنا في كلا الحالين لي سلف فيما أفعل وفيما أقول. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. طبعا أنا كده حكيت من غير أثر، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حك رأسه. قال أي عبد الله بن عمر: فعرفت أنه أي عمر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، غير مستخلف. لماذا؟ لأنه ذكر أن أبا بكر استخلف، وذكر أن النبي قد ترك الاستخلاف. إذا تعارض قوله أو فعله أبي بكر مع قول أو فعل الرسول فأيهما يقدم؟ هو قول رسول الله. ولذلك انظر إلى هذه الفائدة التي استنبطها عبد الله بن عمر، كان فقيها محنكا. قال: فعلمت أنه حين ذكر رسول الله أي وما كان منه من ترك الاستخلاف أنه لا يستخلف. لماذا؟ لأنه لا يقدم قول أبي بكر ولا قول ولا فعل أبي بكر على قول ولا فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعلمت أنه غير مستخلف. إذا كان الأمر بين النبي وبين أبي بكر يقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الثابت أن عمر بن الخطاب قد استخلف، ولكن ليس خلافة عين، وإنما خلافة انعقدت في عدة أشخاص. كم شخص؟ ستة. عد. الأول من؟ عثمان بن عفان. والثاني؟ علي بن أبي طالب. الثالث؟ أبو عبيدة بن جراح. الرابع؟ عبد الرحمن بن عوف. الخامس؟
قال عبد الله: فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
نزيل مكة. ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ألفاظهم كلهم متقاربة. قال إسحاق عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن عن الزهري المدني محمد بن مسلم قال أخبرني سالم عن ابن عمر، وسالم الذي يروى عن ابن عمر هو سالم ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر. قال دخلت على حفصة، وحفصة أخته، قال عبد الله بن عمر دخلت على حفصة وهي حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها. قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ هل بلغك الخبر والنبأ يا عبد الله أن أباك سيتركنا بلا خليفة؟ قال قلت ما كان ليفعل، يعني صعب أن يتركنا بغير خليفة. قالت إنه فاعل، يعني اختلفت حفصة مع أخي عبد الله، حفصة زعمت أنه يترك المسلمين بلا خليفة، وعبد الله قال هذا بعيد علي أن يتركنا بلا خليفة. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك. أمر عظيم، هل هناك أمر أعز وأهم من أمر الخلافة؟ فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. حتى غدوت أي حتى وافيته في صلاة مين؟ الفجر. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، لأنه حلف أن يكلمه في هذا الأمر، وهذا الأمر عظيم جدا، أمر يعني الأمة كلها. وانظر إلى قوله فكنت كأنما أحمل جبلا بيميني إلى عظم الأمر وثقل الأمر وأهمية الأمر. قال حتى رجعت فدخلت عليه، أي في البيت، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون ما قال، أنا ناقل، إني سمعت الناس يقولون ما قال، فآليت أن أقولها لك، يعني أقسمت من الإله وهو قتل، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. يعني هو لذأها في الناس الأول وبعدين تبناها دفاعا، تبناها دفاعا بعيدك هو زعاد ولا حاجة يقول لا لا ده أنا مش قلت لك الناس اللي بيقوله، مش أنا اللي بقول، بيقول لك انت تصور أنك عندك غنمات أو إبل أتيت لها براعي، أتيت لها براعي، هذا الراعي أتاك وترك الإبل وترك الغنم تسرح في البادية، أتضيع أم لا؟ يأكلها الذئب أم لا؟ الجواب نعم. وكان الحكم على هذا الراعي أنه قد ضيع الأمانة التي كلف بها. إذا كان هذا في الأغنام والخليفات فمن باب أولى أن يكون في رعاية الناس، فنحن أهم، وقياسنا على الأغنام والماشية قياس الأولى. إذا كانت رعاية الإبل والبقر والغنم أمر هام لا يجوز التفريط فيه، فكذلك سياسة الناس أهم من ذلك وأهم. قال فرعاية الناس أشد. قال فواثقه قولي، أي استراح له واطمأن له، فورع رأسه ساعة ثم رفعه إليه، وهذا يدل على مدى ما كان عند أمير المؤمنين من روية لا يقطع بالقول بمجرد القناعة، وإنما يفكر فيه ويعطيه حقه من التدبير والتفكير. قال فوضع رأسه، أي فكر فيه وطأطى رأسه فترة وبرهة من الزمان، ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، إن الله عز وجل يحفظ دينه مش هضيعه، إن الله عز وجل يحفظ دينه. هذه المقولة توافق ما كان عند عبد المطلب من عقيدة صحيحة في حماية البيت الحرام. قال أما البيت فله رب يحمي، إنما الإبل دي لا دي بتاعتنا لو سمحت الدين ده، إنما البيت بقى له رب يدافع عنه. فكذلك عمر قال إن الله تعالى يحفظ دينه وهو سبحانه الحافظ لدينه في كل زمان ومكان من غدر وخيانة وغش الأعداء في الداخل والخارج. فما كيد لهذا الإسلام وهذا الدين العظيم بأنواع المكائد إلا وأبطرها الله عز وجل قبل وقوعها أو بعد وقوعها، لأنه دينه وهو الذي يحميه ويحفظه ويحفظه. إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لإلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. نعم. قال النووي عليه رحمة الله في قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخر الحديث، قال حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل الموت يجوز له الاستخلاف ويجوز له الترك، هذا جائز وذاك جائز، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، كما أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. هذه مسألة محل إجماع، أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، يعني لو أن الخليفة العام استخلف من بعده خليفة آخر فهذا الاستخلاف يلزم الأمة كلها، يلزم الأمة كلها، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الخليفة المستخلف. قال وأجمعوا على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد الإنساني إذا لم يستخلف الخليفة تماما. أبو بكر الصديق رضي الله عنه استخلف علينا عمر، فوجبت البيعة لعمر في ذمة كل مسلم في ذلك الوقت، وكذلك النبي ترك الاستخلاف، ولكن المهاجرين والأنصار وهم الذين كانوا يمثلون أهل الحل والعقد زي مجلس الشورى شتان ما بين الإيمان والكفر، لكن تمثيل، فهذا المجلس مجلس الشورى مجلس العلماء والوجهاء انعقد بالإجماع على إمامة أبي بكر. فلما صعد المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطب خطبته العظيمة أول خطبة بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، قام المسجد بالإجماع فبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعلمهم أنهم لا يحل لهم أن يتخلفوا عن بيعته إجماع. فإذا كان الإجماع من أهل الحل والعقد المعتبرين المختارين برضا شعوبهم المسلمة وعلى أسس من الكتاب والسنة، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتخلف عن قرار يصدر عنه لا في شأن الخلافة ولا في شأن الاجتهاد في النوازل أبدا، لا يجوز، وإلا فهذا خروج على الأمة وعلى مقدرات الأمة. قال وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه، جعل الأمر شورى لأهل الحل والعقد أن يختار من بين هؤلاء الستة خليفة. السؤال هل يجوز لأهل الحل والعقد حينئذ أن يختاروا واحدا غير الستة؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا المسائل الإجماع لا يجوز لهم ذلك، ولذلك اختاروا منهم، ولو كان يجوز لهم ذلك لاختاروا من غيرهم. ولما لا يجوز؟ لماذا لا يجوز أن يختاروا واحدا غير الذي عينه أو غير الذي عينهم الخليفة؟ لأن هذا خروج عن أمر الخليفة، وإنه لا يجوز كما لو كان حيا، كما لو كان حيا. والوجه الثاني أنهم لو اختاروا واحدا من غير الستة لكان لنا أن نفترض أنه ما عين ستة وإنما عين واحدا، وإنما عين واحدا، لأن الذي يعين واحد كالذي يعين مئة، كأنه قال لهم لا تخرجوا عن هؤلاء المئة فخرجوا فقد خالفوا الأمير حينئذ. وأجمعوا كذلك على أنه المسلمين نصب خليفة. يجب على المسلمين جميعا أن ينصبوا من بينهم خليفة. فإذا نصب الخليفة أمر واجب على الأمة أم لا؟ أمر واجب على الأمة. قال أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ولم يكن على أهل الحل والعقد، وإنما يجب على المسلمين جميعا أن يساهموا وأن يبادروا بنصب خليفة والبيعة له. وقد سألني سائل في الدرس الماضي أرسل إلي ورقة وقال قرأنا لك ما قال في جراء نصوص بلدي بوجوب نصب خليفة. أنا في الحقيقة هذا العنوان ليس من وضعي، وإنما هو من وضع الأخ الكريم أبو إسلام أحمد عبد الله اللي هو رئيس التحرير ابتداء. لكن هذا أن هذا العنوان من عندي، ما الخطأ فيه؟ ليس فيه خطأ، فهذا أمر مما أجمعت عليه الأمة وجوب نصب الخليفة. فهذا المسائل الإجماع الذي لا يحل لأحد أن يخالفها. فالسائل يقول قرأنا لك أنك تقول بوجوب نصب الخليفة، وسمعناك في الدرس الماضي يوم السبت الماضي تقول يجب على كل مسلم أن يساهم وأن يبادر في نصب الخليفة العام. قال ثم اعلم أن هذا المطلب ليس مطلب أهل السنة والجماعة، وإنما هو مطلب أهل البدعة. أنا أقول إن الشبهة دخلت على السائل من باب خلط وجوب نصب الخليفة بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين حزب التحرير. وبين حزب التحرير، فحزب التحرير هذا حزب شرع الإسلام والمسلمين من الشيعة والقدرية، لأن هذا الشعب إنما يكفر بثوابت الإسلام وبدعائم الدين. وهذا الحزب ما أنشئ إلا لإحداث البلبلة والخلخلة في صفوف المسلمين. وحربنا لهذا الحزب في الشام تارة وفي أمريكا تارة وفي مصر تارة ثالثة أظنه لا يخفى على من كان يعرف جهادي، والحمد لله ضد هؤلاء. بل ولي مصنف في حزب التحرير وبيان عوار ما كانوا عليه من ديانة، لكنهم دائما يطالبون بالخلافة، دائما يطالبون بالخلافة. ولو انعقدت الخلافة لجبريل عليه السلام يقولون ببطلانها. هم لا يقصدون الخلافة، وإنما يقصدون أن يكون الخليفة من بينهم هم. فلو انعقدت لجميع الأنبياء والملائكة هي عندهم باطلة، ولو في الخلافة منهج منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة. ليس هذا بطبيعة الحال ما نعنيه ولا نقصده. ثم من القائل أن وجوب نصب الخليفة بدعة، ولو من كلام أهل البدعة؟ إذا المطلوب منا لو أتانا الخليفة نقول لا، الخلافة بدعة. هذا يا إخواني أنا ما قصدت أبدا، وكلامي كان واضحا جدا، وأظن أن كل مسلم صادق عالم بأمر دينه يتمنى أن لو يرسل الله تعالى إلينا خليفة. وإنكم لتعلمون أن الأمة في عز وسيادة وريادة طالما كان فيها الخليفة، ولعلكم توقنون أن الذل والهوان ما لحق بالأمة إلا بعد موت آخر خليفة عثماني، صح ولا غلط؟ سنة 1924 على يد الكلب الهالك مصطفى كمال أتاتورك. فالإسلام ما أهين إلا بعد موت هذا الخليفة، وكان هذا الخليفة أدب أوروبا تأديبا لا يمكن للأمة أن ترجع إلى ما كانت إليه من عز في عهد الخليفة العثماني إلا أن شاء الله تعالى شيئا آخر. فهذا ملك الله سبحانه وتعالى. قال وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، أي وجوب نصب الخليفة بالشرع لا بالعقل. يعني إذا أردنا أن نحتج على وجوب نصب الخليفة فإنما يكون ذلك بنصوص الشرع، قال الله وقال الرسول وأجمع الصحابة. أما أن نقول بمستند وجوب الخلافة أن ذلك بالعقل، وأن العقل يوجب علينا نصب خليفة، وأن الأمور لا يمكن أن تتم إلا بخليفة، هذه كلها
الاجماع يا اخوان حجه ولا غير حجه؟ الاجماع حجه، وخاصه اجماع الصحابه الذي لا خلاف عليه. قال الاصم في قوله بعدم وجوب نصب الامامه والخلافه محجوج، اي قامت عليه الحجه باجماع من قبله، ولا حجه له في بقاء الصحابه بلا خليفه في مده التشاور يوم التقييم. ان الاصم لما قال بعدم وجوب نصب الخليفه في كل وقت وفي كل آن احتج بالمدة الزمنية اليسيرة بعض اليوم بين موت النبي وتنصيب من؟ وتنصيب أبي بكر. ولا شك أن هذه المدة ليس فيها حجة مطلقة من أصم. لماذا؟ لأن الصحابة ما تركوا نصب الخليفة إلا من باب التشاور في تعيين من هو الخليفة. من هو الخليفة؟ ثم هل يمكن أن يؤخذ من بعض اليوم حجة في عدم الوجود؟ أبدا، لا يمكن أن يكون ذلك. فلم يكون تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا داعين في النظر في أمر من يعقد له. وأما القائل الآخر وهو الذي قال أن الخليفة يجب نصبه بالعقل لا بالشرع، ففاسد كذلك، وفساده ظاهر، لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، لأن التحسين والتقبيح والوجوب والإثم وغير ذلك كله معروفا بالشرع لا بالعقل. وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، لم ينص على خليفة. وهذه مسألة محل نزاع، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة أبي بكر؟ نص عليها؟ لا، هو فعلا نص عليها. النبي نص على خلافة أبي بكر يقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر. لكن هذا في عموم الاقتداء، يعني يمكن صرف نص على ظاهره، يعني يمكن أن يرفع خلافة وممكن أن يحمل على عموم الاقتداء، وأن هؤلاء من أئمة الهدى بل أعظم أئمة الهدى من بعده. ولكن لا يلزم أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر. لماذا؟ لأنه يجوز نصب الفاضل أو نصب المنصور في وجود مين؟ في وجود الفاضل، في وجود الفاضل. وغير ذلك من النصوص ولا داعي لصدرها لأن احنا لسنا بصدد هذا. نعم. ما هو خلاص احنا قلنا في أدلة أخرى كثيرة، وهذا الدرس مر بنا منذ تقريبا درسين أو ثلاث. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يخرج إليك رجل يقول هذه إمارة الصلاة، والمعلومة أن إمارة الصلاة جزء من الإمارة العامة وليس في الإمارة العامة. يعني هذا لك النصوص كلها الواردة في إمارة وخلافة أبي بكر ليست صريحة في الخلافة العامة، ليست صريحة في الخلافة العامة، بل مؤولة، بل مؤولة. ولذلك لم يختلف أهل السنة والجماعة على أن النبي نص على إمامة أبي بكر، على إمامة أبي بكر. ويقولون وفي هذه النصوص التي تفيد الإمامة وأنه من أئمة الهدى إشارة إلى خلافته، إشارة. إذن تنصيص النبي أو خلافة أبي بكر الصديق معلومة بالإشارة أم بالتصريح؟ بالإشارة، بالإشارة. وهذا قوله جمهور أهل السنة، ومنهم من قال لا، هذا النصوص كلها تحمل على الإمامة والخلافة العظمى، فيكون أو فتكون إمامة أبي بكر معلومة في الدين بالنص الظاهر، بنص مين؟ الظاهر. هذه المسألة من مسائل الخلاف عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. ولذلك هم لا يبدعون ولا يفسقون المخالف. فالذي يقول إن أبا بكر منصوص على خلافته لا يبدع من يقول لا مشار إلى خلافته، والذي يقول في النصوص إشارة إلى خلافة أبي بكر لا يبدع ولا يفسق من قال بل هي صريحة في خلافة أبي بكر. لأن هذه من مسألة أو من مسائل الخلاف المعتبر عند أهل السنة والجماعة تماما، كما في التفصيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فمنهم من كان يفضل عثمان على علي، ومنهم من كان يفعل العكس، من كان يفعل العكس. ويقولون إمامة عثمان بن عفان جائزة في حضور علي بن أبي طالب وإن كان علي أفضل منه، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على رفع هذا الخلاف وأن عثمان أفضل من علي، وأن عثمان أفضل من علي وأولى بالإمامة من علي، وأن الخلفاء الراشدين الأربعة على ترتيب في الخلافة هم على نفس ترتيبهم في الفضل، أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. وهذا هو الراجح، وكما قال الأصوليون وخالف في ذلك بكر ابن اخت عبد الواحد، فزعم انه نص على ابي بكر، وقال ابن الراوندي نص على العباس، وقال الشيعة والرافضة نص على علي. وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحزب، وذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر وعلى تنفيذ عهده الى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من هذا احد، ولم يدع علي ولا العباس ولا ابو بكر وصيته في وقت من الاوقات، وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم انه كان لاحد منهم وصية كما تزعم الشيعة فقد نسب الامة الى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف يحل لاحد من اهل القبلة ان ينسب الصحابة الى المواطاة والكذب والاتفاق على الباطل في كل هذه الاحوال، ولو كان شيء لنقل فانه من الامور المهمة. الباب الثالث، باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها. باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها. الامارة العامة او الخاصة؟ الامارة العامة او الخاصة؟ حدثنا شيبان ابن صدوق، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري، حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وفي رواية أكلت إليها إما بالهم وإما بالواو أكلت أو أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، يعني أعانك الله عليها، شيء يفرض عليك فرضا بخلاف شيء تطلبه وأنت طلبها، فالذي تطلبه أنت لا تعان عليه، والذي يفرض عليك فرضا يعينك الله تعالى عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي، يعني من الاشعريين، طبعا في فرق بين اشعريين واشاعره صح، وان كان اصل النسب واحد، اصل النسب واحد، لان ابو الحسن الاشعري هو منسوب الى قبيله الاشعريين ايضا. قال دخلت انا ورجلان من بني عمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احد الرجلين، مش انا اللي قلت الكلام ده، فقال احد الرجلين اي ممن مع ابي موسى الاشعري يا رسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، نفسي نبقى امرا قبل ما نموت، امرنا على اي حاجه ان شاء الله يكون كون تراب، عايزين نبقى امرا وخلاص. زي الاخوه كده مولعين بمسافة الإمارة، مولعين مثلا تلاقي الزنزانة متر في متر ساعة عشرة من الإخوة، قال ده أمير الطعام قال، وده أمير المية، وده أمير جردة للبراز، خدتكم بعدين واحد في الآخر ملوش إمارة يجيبوا له الإمارة منين ده؟ يقوم يخرموا خرمة بين زنزانتين ويسموه أمير الخرم، محدش يتكلم مع الزنزانة الثانية إلا بإذن الأمير عشان يبقى أمير وخلاص. فإذا كان الإخوة مولعين بالإمارة إلى هذا الحد يبقى لماذا ننقم على غيرنا ممن لا دين له ولا علم عنده ولا تقوى، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا بدح، وحرص على الإمارة لأنه يرى أن الوجاهة فيها، فبإحنا كنا إحنا عارفين خطورة هذا الأمر وفي غاية الحرص عليه ولو على حساب ديننا وضرب النصوص الشرعية في ذلك، يبقى بنعيد ليه على أهل الدنيا؟ إنا والله لا نولي على هذا العمل
السؤال السائل يدل على الرعونة، يدل على مين؟ على الرعونة والسفاهة والطيش والتطلع. وبالتالي هذه الأخلاق القلبية الردية لا تؤهل المرأة أبدا لأن يتولى عملا، ولا يتولاه إلا من كان نقي العلم والعقل والعمل والقلب. هذا يكون أهل، هذا أهل للإمامة والإمارة. إنما واحد كل حياته في مسجد، في مسجد من المساجد، إنه يكون الإمام. ما هو يأمن بالذوق يعمل لكم مشاكل ازاي؟ هتؤمنها ازاي؟ طب انت هتؤمنها ازاي؟ ده انا متصور ان واحد تطلع منه كلمه زي دي يعني ليس له مكان على وجه الارض، هو بنفسه يروح يحفر ويائد نفسه تحت الارض. كيف يقابل الناس فضلا ان يكون اماما لهم بعد ذلك؟ لو ايه؟ وبعد الصلاه يمسك رياض الصالحين ويقول درس كمان بتقول دروس، ويمر على باب الاماره مره برضه مع الرجل الكرام ويذكر الاحاديث وزي زيك وكل حاجه. ما هو باب الاماره ده هيجي امتى؟ بعد ما يقول الكلمه دي مثلا بتاع 4 سنين يقول لك هذا كان الاول والله كان في طيش وبتاع الشيطان ده تعرفين خد بالك. لكن انا دلوقتي كويس العسك ويصلي يصلي ليه؟ ده انا هو الحفظ اللي جزء عامه ده 4 سنين دي اقول من نفسه جزء زهق من نفسه، فهو نفسه ان حد برضه ثاني ايه يحل محله ويريح شويه. وبعد ما الناس تنسى والجيل ده ينقرض عايز ثاني يرجع للامامه وهكذا. قال إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سالك ولا أحدا حرص عليه. قال العلماء الحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة من الله عز وجل. تصور أن واحدا تخلى الله عنه كي يكون حرص كما
Well,
سيد الأشعريين، أبو موسى الأشعري كان سيد الأشعريين. ولذلك نسب النبي إليه القول من باب أن يكلم العظيم العظماء، والناس دي جاي معاك، الناس دي طرفك وتبعك، فنسب قوله إليه كأنه الذي قال. فاعتذر أبو موسى بأنهم لم يخبروه ولم يطلعوه على مات أنفسهم. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلطت، يعني خرجت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ومن طلبه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن واليا، الاثنين اللي جت معك طلبوا الإمارة لا يحرموا، أنت لما طلبتش فضل روحك. هذا تعرف أن دي أرزاق، أن دي أرزاق. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل. طب خلينا في الجزء الأول، النبي أرسل أبا موسى الأشعري، ده واحد ولا اثنين؟ واحد. ثم أردفه بمعاذ بن جبل عشان يعلمهم إيه؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا يعلمهم التوحيد الأول؟ يعلمهم التوحيد أولا، فإن استجابوا علموهم الشرائع. كلام جميل. التوحيد هذا يا إخواني عقيدة ولا عمل؟ عقيدة. طيب أبو موسى الأشعري ده أحد ولا متواتر؟ خبره يعني خبر أحد ولا متواتر؟ طيب أضف إليه معاذ، أضف إليه معاذ أحد ولا متواتر؟ أضف إليهما علي بن أبي طالب أحد ولا متواتر؟ أحد. يبقى خبر الواحد تقوم به الحجة في العقيدة والأحكام ولا لا؟ طبعا إذا قام به الحجة في الأحكام في العقيدة تقوم به من باب أولى في الأحكام، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد، إنما يحتج بالخبر أو بالخبر المتواتر قرآنا أو سنة متواترة. قال: فلما قدم معاذ عليه أي على أبي موسى قال: انزل. وألقى له وساده، مخدة كده يقعد عليها، ألقى له، خلي بالك بيت الأمراء، بيت الأمراء يلقي له وسادة، حتة مخدة دي يعني منتهى الإكرام لواحد جاي جرجرة من المدينة لحد صنعاء اليمن، يقول له انزل اقعد بقى يعني في الفراش الوتير ده، حتة مخدة يمكن محشية جبس، يقول له. وإذا رجل عنده موثق، عند أبي موسى وعنده رجل مربوط مقيد بالسلاسل، قال أي معاذ بن جبل لأبي موسى: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهول مرة أخرى. قال: لا أجلس حتى يقتل. شوف دخلة معاذ كلها خير وبركة ازاي؟ اه والله لا أجلس حتى يقتل، مفيش سلام؟ لا مفيش سلام. معاذ عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر سلاما قط مع اليهود الا ان يسالمه هم اولا، فقال: لا اجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم يعني احنا هنقتله بس. قال: لا اجلس حتى يقتل. كان قضاء الله الا يجلس معاذ حتى يقتل هذا اليهود. خلينا نقرا يا موسى اول باول. قال ذلك ثلاث مرات فامر به فقتل. فامر به ايه؟ شوف الموقف ده الظريف. فامر به فقتل ثم تذكر القيامه من الليل، يعني كان ما نزل عليه خلاص كان بخلصه منه. ايه رايك بقى في قيام الليل؟ هنعمل ايه بقى في قيام الليل؟ خلاص مش بقى مش حكايه والعالم كله يتقلب عشان خاطر موسى قتل واحد يهودي كان ومات وخلاص وانت بتاخد على كده. ندخل بقى في موضوع تاني. ايه اخبار السواك؟ ايه اخبار قيام الليل؟ ايه ها بتاكل ايه وتشرب؟ خلاص لان قضيه اليهودي ده كلب، كلب ومات، ما تبقاش بقى الحكايه بقى اللي نقعد نلوكها بقى سنه ده كان يهودي واسلم ورجع اسلم. ما يبص لاهيه، ما يبص لاهيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اما من اتانا منهم فنرده اليهم، فنرده اليهم، واما من ذهب منا اليهم فابعده الله. مش عايزين يبص لاهيه، يبص لاهيه. احنا مش حريصين على من اسلم يريد ان يخرج، لا اللي عايز يخرج يتفضل يخرج، اهم شيء الثبات على العقيده. على وانا هو انا احامي وادافع عن اناس انا حاطط قلبي بين ايديا لا يرتدهم؟ من عايز يرتد يتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدرس لخباب بن الارض، لخباب لما قال له: يا رسول الله ادعو الله لنا، اما رايت ما وقع بنا من اذى المشركين؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه ثم اعتدل وكان متكئا مسندا ظهره الى الكعبه وقال: ان من كان قبلكم كان يشرب المناشير من راسه الى قدميه حتى يلقى على الارض فلقتين لا يرد عن ذلك، لا يرد ذلك عن دينه شيء. اللي عايز يرتد يتفضل يرتد ويمشي ويبص داهيه داخل. والعلمانيين والمشركين وكثير جدا من الكتاب والصحفيين هؤلاء مرتدون. اي والله ادي عقيدتنا فيهم.
بل قد صرحوا بردتهم آلاف المرات في مقالاتهم. المقال الواحد في عشر مواطن من مواطن الردة يتفضل لخروجه. والغريب بعد ذلك كله وبعد هذه الردة الصريحة أن تجد أن بعض الشيوخ يختلف مع البعض في إثبات الردة لهؤلاء. قال: ثم تذاكر القيامة أي القيامة من الليل، فقال أحدهما أي معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يعني أنا أرجو الله تعالى في قومتي أو في نومتي ما كنت أرجو في قومتي. أنا في وقت صحياني ويقظتي أقوم الليل، فأنا أرجو الثواب في قيام الليل كما أرجوه بنومي لأتقوى به على مين؟ على الطاعة. وكذلك أرجو الله تعالى في وقت طعامي كما أرجوه في وقت صيامي، لأني آكل لأتقوى به على الصيام، وأنام لأتقوى به على مين؟ على القيام. فإن أرجو الله تعالى في هذا وذاك. أما قوله لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل، قال فيه وجوب قتل المرتد. انظر، وجوب قتل المرتد. ولا أصرح من ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. مرة كان قسيس نصراني في شارع الهرم، قعدت معاه قاعدة كده، وبعدين قلت له: أنت حكمك إيه على على النصراني الذي يسلم؟ قال: القتل. قلت له: ليه؟ قال: النبي بيقول، النبي يعني محمد، من بدل دينه إيه؟ طيب انت بتحتج بالنبي في هذا؟ تحتج به في كل مقال، مش ده المنطق؟ اذا كنت هتحتج بالنبي بده، انت عامل زي الشيعه بالظبط. الشيعه في البخاري ومسلم لما يحلوا لهم حديث في الصحيحين يقول لك ده انت حتى في البخاري ومسلم يقول لك ايه عندكم. طبعا هم بيحكموا ان احنا عندنا حاجه وهم عندهم ايه؟ يعني هم ليسوا منا ولا نحن منهم، يعني هم متاكدين ان في مفارقه ومفارقه بين الشيعه والسنه. احنا عمالين ننعق بالليل والنهار في التقريب بين مين؟ تقريب ايه؟ خيبة ايه دي؟ مش عارف. فبيقول الاسيس ده ايه؟ النبي محمد قال: من بدل دينه فاقتلوه. فاحنا اللي بيقدم عندنا ده رجل يستحق القتل، الكنيسة قضت بذلك. يبقى الكنيسة بقى القضت بقى مش النبي عصام اللي قضى في من اسلم من اليهود او من النصارى او من الكفار عموما. فاذا كان اليهود والنصارى يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فنحن كذلك اولى بهذا الحديث لانه خطاب موجه للامه: من بدل دينه يا معشر الامه ويا معشر الخلفاء فاقتلوه. وقد اجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في الاستتابه. يعني هل يستتاب من بدل دينه وارتد قبل القتل ان يقتل؟ منهم من قال يقتل بغير استتابه، ومنهم من قال يقتل بعد الاستتابه، واختلفوا في الاستتابه، فقيل يوم وقيل ثلاث وقيل شهر وقيل شهر، فإن تاب وإلا قتل وإلا قتل. وقال القاضي عياض وفي هذا الحديث أن لأمراء الأمصار أي للولاة الذين عينهم الخليفة لهم إقامة الحدود في القتل وغيره، ولا يلزم أن من ارتكب حدا يستوجب القتل أن يرسل به الأمين إلى الخليفة العام في موقعه ليقتل بين يديه، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة. أما الكوفيون فقالوا: لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل التوابع. واختلفوا في القضاء، إذا كانت ولايته مطلقة ليست مختصة بنوع من الأحكام القضاء قضاء المدني أو الجنائي على خلاف، فهذا قاضي جنائي وهذا قاضي مدني، هذا قاضي من أحوال شخصية، يعني فيه تخصص في مسألة من القضاء، فإما أن يكون هذا في الشرع أولا، وإما أن تكون للقاضي الواحد ولاية قضائية مطلقة يؤتي ويأتي.